إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بعلمه، وقدر مقادير الخلق، وبين لعباده سبل النجاة، أحل الحلال ورخص فيه، وحرم الحرام ونهى عنه. فالشرع ما شرع ربنا، والدين ما أدان الله به عباده، فلا حلال إلا ما أحل الله، ولا حرام إلا ما حرم الله، ولا مستدرك على الله في شرع. ومن رضي بحكم الله رضي الله عنه، ومن تسخط حكم الله جعله الله عبرة قبل أن يموت. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرع الله، وبين أحكامه، وما ترك شيئا من ديننا إلا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم غاية البيان. فلا يحتاج الناس بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيان أحد، فمن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان له العزة، كما روى الإمام أحمد إمام أهل السنة في المسند رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. الشاهد من الحديث: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فأيها المسلمون، الحمد لله على نعمة الإسلام، أكرم بها نعمة وأعظم بها نعمة، كما في صحيح البخاري أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ فقال جبريل: وإن زنى وإن سرق. والمعنى أن المسلم لا يخلد في النار، ولا بد أن يدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق فإن الله يدخله الجنة، إما بعد أن يعفو عنه، وإما بعد أن يعاقبه في النار، ولا يخلد في النار إلا أهل الكفر. أيها الأحبة في الله، يروي الإمام مسلم في صحيحه حديثا عظيما والله، وفيه من الآداب والأحكام والعقائد ما لو تمسك به المسلمون لأعزهم الله عز وجل بين عشية وضحاها. جاء رجل من الصحابة رضي الله عنه واسمه معاوية بن الحكم السلمي. هذا الصحابي صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم ثم قدم المدينة، وكان في ابتداء أمره رضي الله عنه كمثل غيره ممن أسلم لم يكن على علم بالشرع، وكان جاهلا في كثير من الأحكام، بطبيعة الحال أنه في ابتداء إسلامه. فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات، ثم كان مؤتما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة عطس رجل من الصحابة، وكما تعلمون بارك الله فيكم أنه من السنة إذا عطس الرجل فحمد الله أن تشمسه وأن تقول له يرحمك الله. فبحسن نية وبقلة علم من هذا الصحابي في ابتداء أمره، لما سمع ذاك الصحابي بجلبه يعطس فقال له يرحمك الله، فتكلم في الصلاة جاهلا. فاستنكره الصحابة رضي الله عنه، وبدأوا ينظرون إليه في الصلاة نظرة إنكار، فقال لهم وثكل أمياه، يعني ماذا صنعت؟ على ما ترمونني بأبصاركم؟ يستنكر عليهم، لماذا ترمونني بأبصاركم؟ فأخذ الصحابة يضربون على أفخاذهم ينبهونه أن يسكت، فنظروا إليه بأعينهم إنكارا. فلما لم يفهم رضي الله عنهم جميعا استنكروا عليه بشيء أكبر، يضربون أفخاذهم ينبهونه. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني لما رأيتهم وفهمت مرادهم أنهم يسكتونني سكت. ولنقف هنا أيها الأحبة، ماذا نتعلم؟ الصحابة في الصلاة وكانوا خاشعين في صلاتهم، وكانوا قانتين في صلاتهم، ومع خشوعهم لله ومع تعظيمهم لله لم يسكتوا عن إنكار المنكر، ولم يسكتوا عن الشيء الذي يخالف دين الله. وهم في الصلاة لم تلههم صلاتهم أن يغيروا المنكر من هذا الذي رأوه من ذاك الصحابي، أنكروا عليه وهم في الصلاة، ذلك ليعلم الخلق أن إنكار المنكر من الواجبات التي فرضها الله على عباده. وانظروا أن المنكر يجب أن يغير وأن تقف وقفة الحق ولو على نفسك. يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولما سرقت تلك المرأة المخزومية كما في صحيح البخاري، شفعوا بأسامة على رسول الله وهو حبه وقرة عينه، فقدموه يتوسط لتلك المرأة السارقة. ماذا قال رسول الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وتمعر وجهه وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. الله أكبر، هذا هو الدين، كيف نغير المنكر في أنفسنا أولا، وفي أهلنا، وفي أقاربنا، ولا نرتضي عن منكر، وأن نبين الحق وأن نأمر بالمعروف وننهى عنه. نرجع إلى الحديث، قال ولكني سكت. ف فسكت هذا الصحابي رضي الله عنه وهو معذور. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال دعاني فوالله ما سهرني ولا شتمني ولا ضربني وما رأيت أحسن تعليما منه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم يعنف ولم يشدد عليه. لماذا؟ لأنه كان جاهلا. بينما لما جاء أسامة يشفع في حد من حدود الله احمر وجه رسول الله واشتد على أسامة ولم يشتد على الأعراب. والفرق أيها الأحبة أن أسامة كان فقيها وكان يعرف الحلال من الحرام ويعرف الحدود والشرائع، فلما جاء ليشفع وهو فقيه اشتد عليه رسول الله، لأن الخطأ من الذي يعلم غير الخطأ من الذي يجهل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يسمح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، أي أن هذه الصلاة ما يصلح أن تتكلم فيها مثل ما تكلمت، وإنما الواجب إذا كنت في الصلاة أن تلتزم بالأذكار التي شرعت لك في الصلاة، لا أن تزيد عليها من كلام الناس أو أن يكلم الناس بعضهم بعضا. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بإسلام يبين عذره. يا رسول الله، أنا ما زلت مسلما في ابتداء الأمر، وإلا عندنا أناسا يذهبون إلى الكهان. من عادات العرب قديما الكهانة، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والعراف هو الذي يدعي علم ما ضاع. فالكاهن الذي يتكهن يدعي علم الغيب، والعراف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن علم الغيب أو عن شيء ضاع منه فصدقه فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. فقلت: يا رسول الله، إن أناسا فينا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. لا تأتي الكهان، لأنهم يكذبون على الله ويدعون معرفة الغيب، فهم يساوون أنفسهم بالله تبارك وتعالى. والعرافة والكهانة موجودة في كل زمان، يبيع عن الرجل شيء فيذهب إلى من يسأله من الجهلة فيقول: تجده في المكان الفلاني، أو تجده في المكان كذا، أو غدا سيحصل كيف وكيف. قال: فلا تأتهم. قلت: يا رسول الله، ومنا أناس يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصبنهم. وفي رواية: فلا يصبنكم. ومنا أناس يتطيرون، ومعنى التطير التشاؤم. كان الرجل في الجاهلية يخرج في سفر فيأخذ حجرا من الأرض فيرمي به الطير، فإن ذهب الطير يمينا تفاءل في السفر وقال: هذا سفر خير، وإن ذهب الطير شمالا تشاءم تشاءم من مجيئه او من ذهابه شمالا فرجع من سفر فالتطير ان تربط الاشياء بالاسباب وان تعتقد ان الاسباب فيها النفع والضر بدون اذن الله، هذا هو التطير التشاؤم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يكون في آخر الزمان أقوام ينكرون القدر، وفي ذلك نزل قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، أي أنه التشاؤم شيء يقع في القلب ابتداء، قد يكون بقصد أو يكون بغير قصد. فرجل دخل عليك بيتك فانقطعت الكهرباء، فيرد إلى قلبك خاطر التطير والتشاؤم من هذا الرجل بقصد أو بغير قصد. ليس العتب ما يرد في القلب بدون تقصد، العتب أن تقر بذلك وأن تستقر عليه، فإن صدت عن العمل فقد وقعت فيما يغضب الله من التطير. وأما إذا خرجت فرأيت منظرا تشاءمت منه فرجعت إلى بيتك فقد تطيرت، وأما إذا توكلت على الله ولم تبالي فإن الله يعفو عما ورد في صدرك بغير قصد. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم أو لا يصدنكم. قلت: يا رسول الله، ومنا رجال يخطون وهذا الذي نراه في هذا الزمان هو معرفة الغيب عن طريق الوضع وضرب الرمل وما أشبه ذلك. فالصحابي يسأل رسول الله: هل يصح لنا يا رسول الله أن نعتمد على هؤلاء الذين يدعون الغيب عن طريق الخط في التراب أو في الرمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. والمعنى أن الله تبارك وتعالى شرع لنبي من الأنبياء السابقين في معرفة الغيب أن يخط في الرمل خطوطا، ثم يلهمه الله ويفهم من تلك الخطوط ما سيقع. ولكن من اطلع على كيفية تلك الخطوط التي كان يخطها ذاك النبي؟ لا أحد. قال العلماء: فكتب رسول الله من هذا الإنكار عليهم أنكم لا تستطيعون أن تعرفوا كيف كان يخط ذاك النبي، فإن وافقتموه يصح ذلك. والحقيقة أنهم لا يستطيعون أن يوافقوه، فربط الأمر بالمستحيل، أي أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يدعونه من معرفة الغيب. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قلت: يا رسول الله، أو قال: وكانت لي جارية ترعى بغنم لي عند أحد. هذا الصحابي صاحب هذا القصة يكمل يقول: كانت لي جارية ترعى بغنم ناحية أحد، فجاء الذئب وأخذ شاة منها. قال: فجاءت وأخبرتني، قال: وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، ولكني فككتها في وجهها، أي ضربتها في وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. ضربها في الوجه، وهذا شيء يعتاده كثير من الآباء والأمهات، إذا ما غضبوا على أولادهم ضربوا أولادهم في وجوههم، وهذا من المنكر العظيم. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يضرب آخر في وجهه، فقال: لا تضربه في وجهه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، طوله 60 ميلا في السماء، 60 ذراعا في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، وقال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فهذا من المحرمات التي ابتلي بها الناس بسبب قلة العلم أو بسبب الجهل بالدين، يضربون أولادهم على وجوههم، وليس هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي لأبنائي ولغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فجاءه الصحابي رضي الله عنه بالجارية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا؟ أو قال لها أين الله؟ فأشارت بأصبعها وقالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانها لما علمت أن ربها في السماء فوق العرش، استوى على العرش استواء يليق بالله. إذا انظروا أيها المؤمنون، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاعد في هذا الحديث قواعد وأصول التوحيد، والله ما عز الله الصحابة ولا أكرمهم إلا بعد أن حققوا توحيد ربهم. والله جل وعلا ربط عزة الأمة بتوحيدهم لله، ومتى حققت هذه الأمة توحيد الله فإن الله أعز من أن يذل من أن يذلهم أو يهينهم. واسمعوا أيها الأحبة في الله، اسمعوا لهذا الحديث العظيم، وكيف أن الإفراط في التوحيد كيف يهوي بالإنسان إلى مكان سحيق. يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى ذات يوم صلاة الفجر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الفجر مع أصحابه، ثم قال أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة أتدرون ماذا قال ربكم هذه الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن الله قال تلك الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوثر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوثر. ما معنى الحديث باختصار؟ معنى الحديث كان العرب في الجاهلية يترقبون المطر بالنجم، فإذا رأوا نجما معينا يعرفونه ينسبون المطر إلى ذات النجم، ويقولون أن المطر إنما يأتي بذات النجم وبقدرة ذات النجم وبدونه لا ينزل المطر. فالله جل وعلا يخاطبهم من نسب نزول المطر إلى غير الله وأن غير الله هو القادر على ذلك فذاك كافر بالله مؤمن بالكوثر، ومن نسب الفعل والسبب إلى الله وأن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر بالأسباب التي يريدها وبغير الأسباب فإن ذاك مؤمن بالله كافر بالكوثر. إذا التوحيد أيها الأحبة أن تعتمد وأن تعتقد على الله في كل شيء، ولا تيأسوا مما يمر به المسلمون من كرب وغم، فوالله لينصرن الله هذه الأمة حتى لا يبقى فيها عزيزا إلا المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما أخبر من البلاء عن هذه الأمة وما ستصل إليه من كرب وشدة وبلاء، فإن نبيها صلى الله عليه وسلم بين غاية البيان أن الرفعة والعزة والمكانة لهذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يكن الله بيت مذر ولا وبر إلا دخله الإسلام، ولا يكن الله بيت مذر ولا وبر إلا دخله الإسلام، ولا يخوضن هذا الإسلام ما وراء البحار، أي أن هذا الإسلام سينتشر في الدنيا. وقال في صحيح مسلم: إن الله قد زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله زوى لي، جمع لي وبين لي مشارق الأرض التي تقع شرق المدينة، ومغاربها التي تقع غرب المدينة، أبان الله له الدول التي هي على شرق المدينة، وارجعوا إلى الخرائط وانظروا إلى البلاد التي تقع شرق المدينة، وزوى له غرب المدينة، وارجعوا إلى الخرائط وانظروا إلى البلاد التي تقع غرب المدينة، لتعلموا أين سيبلغ هذا الدين، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: ستفتحون رومية والقسطنطينية. قالوا: أيتهما تفتح أولا يا رسول الله، أو أيتهما تفتح قبل؟ قال: القسطنطينية. والقسطنطينية هي تركية، وقد فتحت والحمد لله من زمن بعيد. وأما رومية فهي معقل الديانة النصرانية، وهي روما معقل الديانة النصرانية. ومعنى أن الدين سيستقر في روما هذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا صار هذا الدين أعز في تلك البلاد من ضوء الشمس في رابعة النهار. فهذه الأمة معزة ومكرمة، والنبي قال: أبشروا فإنكم منصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والتمكين في الأرض. أمر رسول الله الخطباء والعلماء ومن يحمل علم الشريعة، أمرنا أن نبشر الأمة بالعزة والمكانة والرفعة. فمن عمل لله كان كذا وكذا، ومن عمل لغير الله كان كذا وكذا. فهذه الأمة منصورة والله ومعزة، ولكن الله جل وعلا يحب المسلمين فيشدد طارة عليهم البلاء اختبارا أو امتحانا أو رفعا لدرجاتهم، أو يتخذ منهم شهداء، أو يعاقب بعضهم بذنوبهم. فإذا ما مروا بذلك أعزهم وأكرمهم ومكن لهم في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى جعل الخير في اتباع الدين، وجعل الدنيا في اتباع الدين. وقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالخير أيها الأحبة في الله في التمسك بدينكم، وكثير من الناس وقد نكون نحن منهم يعصون الله لأجل الدنيا ولأجل المتع الفانية ولأجل هذه الدنيا الحقيرة. ولو علمنا أن الدنيا ترمى تحت أقدامنا إذا تمسكنا بديننا، لو علمنا ذلك لما وجدت عاصيا وما وجدت ظالما إلا ما قل وندر. وهكذا أيها المؤمنون علينا أن نصحح توحيدنا لله وأن نربي أنفسنا وأبناءنا على العقيدة السليمة التي قرب الله، وأن نبتعد عن البدع وعن الخرافات، وأن نبتعد عن أهل الدجل من العرافين والكهان، وأن نعظم لله حرماته، وأن لا نرتكب ما حرم الله، فلا يظلم الجار جاره، ولا يظلم الأخ أخاه في الميراث، ولا يظلم الأب أبناءه في الميراث، ولا يعتدي أحدنا على بعض، فإن الله تبارك وتعالى حرم دماءنا وأموالنا إلا بحق الإسلام. وإذا استطعنا أيها المؤمنون أن نتمسك بديننا في بيوتنا وفي خواص نفوسنا، فإن الله عز وجل يجعل ذلك بداية العز للأمة. وجاء عن الحسن البصري، والحسن البصري إمام من أئمة التابعين، يقول العلماء في الحسن البصري إمام الزهاد، كان من أزهد التابعين الذين تربوا تحت يد الصحابة. يقولوا ذاك التابع أتينا إلى الحسن البصري وهذا إسلامه صحيح إلى الحسن، فقلنا له ألا ترى ما صنع الحجاج؟ الحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أميرا ظالما. ثبت عند ابن ماجه أن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000. الحجاج قتل 120,000 نفس. قال فأتينا الحسن وقلنا له ألا نقاتل ذلك الضال؟ نخرج عليه ونقاتله. فقال الحسن والله إني لا أرى أن الله سلطه عليكم إلا بذنوبكم، فلتصبروا على ظلمه، وعليكم بالدعاء أن الله ينجيكم منه حتى يكفيكهم الله أو يكفيكهم الله أو يستراح من ظالم. هكذا كان علماء السلف يربون الناس على أن يربوا أنفسهم وأن لا ينشغلوا بغيرهم، بل هكذا كان الصحابة. فقد ثبت في صحيح البخاري قال أتلنا أنس بن مالك، أنس بن مالك الصحابي الجليل، فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم، أو كما قال رضي الله عنه اللهم وفق هذه الأمة لما تحبه وترضاه، وانصرنا على أعدائنا، واكفنا شر أنفسنا، وقنا الفتن يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه. وقبل أن أترك المنبر أنبه إخواني جزاهم الله خيرا كما نبهني إخواننا على أن لا ينسوا التبرع لهذه المشاريع التي فيها الخير الخير الكثير إن شاء الله. وكما تعلمون أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم إلا ويطلع ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منفقا تلفا. وكما جاء في الحديث ابن آدم أنفق ينفق عليك. فأذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة أن نتبرع لبيت الله، أن نتبرع في بيت الله لهذه المشاريع القائمة، وهي كما تعلمون مشروع الطفل اليتيم ومشروع المرضى والمعدمين. فعلينا أن نبذل ما نستطيع، وهذا من الجهاد في سبيل الله، فإن الله ربط الجهاد بالنفس والمال، والنفقة من سبيل الله عز وجل. وإذا فعلت ذلك سددت جوعة مسلم سب الله جوعتنا وإياكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بعلمه، وقدر مقادير الخلق، وبين لعباده سبل النجاة، أحل الحلال ورخص فيه، وحرم الحرام ونهى عنه. فالشرع ما شرع ربنا، والدين ما أدان الله به عباده، فلا حلال إلا ما أحل الله، ولا حرام إلا ما حرم الله، ولا مستدرك على الله في شرع. ومن رضي بحكم الله رضي الله عنه، ومن تسخط حكم الله جعله الله عبرة قبل أن يموت. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرع الله، وبين أحكامه، وما ترك شيئا من ديننا إلا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم غاية البيان. فلا يحتاج الناس بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيان أحد. فمن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان له العزة، كما روى الإمام أحمد إمام أهل السنة في المسند رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. الشاهد من الحديث: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فأيها المسلمون، الحمد لله على نعمة الإسلام، أكرم بها نعمة وأعظم بها نعمة، كما في صحيح البخاري أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ فقال جبريل: وإن زنى وإن سرق. والمعنى أن المسلم لا يخلد في النار، ولا بد أن يدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق فإن الله يدخله الجنة إما بعد أن يعفو عنه وإما بعد أن يعاقبه في النار، ولا يخلد في النار إلا أهل الكفر. أيها الأحبة في الله، يروي الإمام مسلم في صحيحه حديثا عظيما والله، وفيه من الآداب والأحكام والعقائد ما لو تمسك به المسلمون لأعزهم الله عز وجل بين عشية وضحاها. جاء رجل من الصحابة رضي الله عنه واسمه معاوية بن الحكم السلمي. هذا الصحابي صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم ثم قدم المدينة، وكان في ابتداء أمره رضي الله عنه كمثل غيره ممن أسلم لم يكن على علم بالشرع، وكان جاهلا في كثير من الأحكام، بطبيعة الحال أنه في ابتداء إسلامه. فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات، ثم كان مؤتما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة عطس رجل من الصحابة، وكما تعلمون بارك الله فيكم أنه من السنة إذا عطس الرجل فحمد الله أن تشمته وأن تقول له يرحمك الله. فبحسن نية وبقلة علم من هذا الصحابي في ابتداء أمره، لما سمع ذاك الصحابي بجلبه يعطس فقال له يرحمك الله، فتكلم في الصلاة جاهلا، فاستنكره الصحابة رضي الله عنه، وبدأوا ينظرون إليه في الصلاة نظرة إنكار. فقال لهم وثكل أمياه، يعني ماذا صنعت؟ على ما ترمونني بأبصاركم؟ يستنكر عليهم، لماذا ترمونني بأبصاركم؟ فأخذ الصحابة يضربون على أفخاذهم ينبهونه أن يسكت، فنظروا إليه بأعينهم إنكارا. فلما لم يفهم رضي الله عنهم جميعا استنكروا عليه بشيء أكبر، يضربون أفخاذهم ينبهونه. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني لما رأيتهم وفهمت مرادهم أنهم يسكتونني سكت. ولنقف هنا أيها الأحبة، ماذا نتعلم؟ الصحابة في الصلاة وكانوا خاشعين في صلاتهم، وكانوا قانتين في صلاتهم، ومع خشوعهم لله ومع تعظيمهم لله لم يسكتوا عن إنكار المنكر، ولم يسكتوا عن الشيء الذي يخالف دين الله. وهم في الصلاة لم تلهيهم صلاتهم أن يغيروا المنكر من هذا الذي رأوه من ذاك الصحابي، أنكروا عليه وهم في الصلاة، ذلك ليعلم الخلق أن إنكار المنكر من الواجبات التي فرضها الله على عباده. وانظروا أن المنكر يجب أن يغير وأن تقف وقفة الحق ولو على نفسك. يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولما سرقت تلك المرأة المخزومية كما في صحيح البخاري، شفعوا بأسامة على رسول الله وهو حبه وقرة عينه، فقدموه يتوسط لتلك المرأة السارقة. ماذا قال رسول الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وتمعر وجهه وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. الله أكبر، هذا هو الدين، كيف نغير المنكر في أنفسنا أولا، وفي أهلنا، وفي أقاربنا، ولا نرتضي عن منكر، وأن نبين الحق وأن نأمر بالمعروف وننهى عنه. نرجع إلى الحديث، قال ولكني سكت. فسكت هذا الصحابي رضي الله عنه وهو معذور. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال دعاني، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني وما رأيت أحسن تعليما منه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم يعنف ولم يشدد عليه، لماذا؟ لأنه كان جاهلا. بينما لما جاء أسامة يشفع في حد من حدود الله احمر وجه رسول الله واشتد على أسامة ولم يشتد على الأعراب. والفرق أيها الأحبة أن أسامة كان فقيها وكان يعرف الحلال من الحرام ويعرف الحدود والشرائع، فلما جاء ليشفع وهو فقيه اشتد عليه رسول الله، لأن الخطأ من الذي يعلم غير الخطأ من الذي يجهل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يسمح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، أي أن هذه الصلاة ما يصلح أن تتكلم فيها مثل ما تكلمت، وإنما الواجب إذا كنت في الصلاة أن تلتزم بالأذكار التي شرعت لك في الصلاة، لا أن تزيد عليها من كلام الناس أو أن يسلم الناس بعضهم بعضا. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بإسلام. يبين عذره، يا رسول الله أنا ما زلت مسلما في اتباع الأمر، وإلا عندنا أناسا يذهبون إلى الكهان. من عادات العرب قديما الكهانة، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والعراف هو الذي يدعي علم ما ضاع. فالكاهن الذي يتكهن يدعي علم الغيب، والعراف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن علم الغيب أو عن شيء ضاع منه فصدقه فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. فقلت يا رسول الله إن أناسا فينا يأتون الكهان. قال فلا تأتيهم، لا تأتي الكهان، لأنهم يكذبون على الله ويدعون معرفة الغيب، فهم يساوون أنفسهم بالله تبارك وتعالى. والعرافة والكهانة موجودة في كل زمان، يضيع عن الرجل شيء فيذهب إلى من يسأله من الجهلة فيقول تجده في المكان الفلاني أو تجده في المكان كذا أو غدا سيحصل كيف وكيف. قال فلا تأتهم. قلت يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصبنهم، وفي رواية فلا يصبنكم. ومنا أناس يتطيرون، ومعنى التطير التشاؤم. كان الرجل في الجاهلية يخرج في سفر فيأخذ حجرا من الأرض فيرمي به الطير، فإن ذهب الطير يمينا تفاءل في السفر وقال هذا سفر خير، وإن ذهب الطير شمالا تشاءم من مجيئه او من ذهابه شمالا فرجع من سفره. فالتطير ان تربط الاشياء بالاسباب وان تعتقد ان الاسباب فيها النفع والضر بدون اذن الله، هذا هو التطير التشاؤم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يكون في آخر الزمان أقوام ينكرون القدر، وفي ذلك نزل قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، أي أنه التشاؤم شيء يقع في القلب ابتداء، قد يكون بقصد أو يكون بغير قصد. فرجل دخل عليك بيتك فانقطعت الكهرباء، فيرد إلى قلبك خاطر التطير والتشاؤم من هذا الرجل بقصد أو بغير قصد. ليس العتب ما يرد في القلب بدون تقصد، العتب أن تقر بذلك وأن تستقر عليه. فإن ثبت عن العمل فقد وقعت فيما يغضب الله من التطير. وأما إذا خرجت فرأيت منظرا تشاءمت منه فرجعت إلى بيتك فقد تطيرت. وأما إذا توكلت على الله ولم تبالي فإن الله يعفو عما ورد في صدرك بغير قصد. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم أو لا يصدنكم. قلت: يا رسول الله، ومنا رجال يخطون وهذا الذي نراه في هذا الزمان هو معرفة الغيب عن طريق الودع وضرب الرمل وما أشبه ذلك. فالصحابي يسأل رسول الله: هل يصح لنا يا رسول الله أن نعتمد على هؤلاء الذين يدعون الغيب عن طريق الخط في التراب أو في الرمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. والمعنى أن الله تبارك وتعالى شرع لنبي من الأنبياء السابقين في معرفة الغيب أن يخط في الرمل خطوطا، ثم يلهمه الله ويفهم من تلك الخطوط ما سيقع. ولكن من اطلع على كيفية تلك الخطوط التي كان يخطها ذاك النبي؟ لا أحد. قال العلماء: فكتب رسول الله من هذا الإنكار عليهم أنكم لا تستطيعون أن تعرفوا كيف كان يخط ذاك النبي، فإن وافقتموه يصح ذلك. والحقيقة أنهم لا يستطيعون أن يوافقوه، فربط الأمر بالمستحيل، أي أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يدعونه من معرفة الغيب. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قلت: يا رسول الله، أو قال: وكانت لي جارية ترعى بغنم لي عند أحد. هذا الصحابي صاحب هذا القصة يكمل يقول: كانت لي جارية ترعى بغنم ناحية أحد، فجاء الذئب وأخذ شاة منها. قال: فجاءت وأخبرتني، قال: وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، ولكني سقطتها في وجهها، أي ضربتها في وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. ضربها في الوجه، وهذا شيء يعتاده كثير من الآباء والأمهات، إذا ما غضبوا على أولادهم ضربوا أولادهم في وجوههم، وهذا من المنكر العظيم. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يضرب آخر في وجهه، فقال لا تضربه في وجهه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، طوله 60 ميلا في السماء، 60 ذراعا في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، وقال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فهذا من المحرمات التي ابتلي بها الناس بسبب قلة العلم أو بسبب الجهل بالدين، يضربون أولادهم على وجوههم، وليس هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي للأبناء ولغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فجاءه الصحابي رضي الله عنه بالجارية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا؟ أو قال لها أين الله؟ فأشارت بأصبعها وقالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانها لما علمت أن ربها في السماء فوق العرش، استوى على العرش استواء يليق بالله. إذا انظروا أيها المؤمنون، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاعد في هذا الحديث قواعد وأصول التوحيد، والله ما عز الله الصحابة ولا أكرمهم إلا بعد أن حققوا توحيد ربهم. والله جل وعلا ربط عزة الأمة بتوحيدهم لله، ومتى حققت هذه الأمة توحيد الله فإن الله أعز من أن يذل من أن يذلهم أو يهينهم. واسمعوا أيها الأحبة في الله، اسمعوا لهذا الحديث العظيم، وكيف أن الإفراط في التوحيد كيف يهوي بالإنسان إلى مكان سحيق. يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى ذات يوم صلاة الفجر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الفجر مع أصحابه، ثم قال أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة أتدرون ماذا قال ربكم هذه الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن الله قال تلك الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوثر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوثر. ما معنى الحديث باختصار؟ معنى الحديث كان العرب في الجاهلية يترقبون المطر بالنجم، فإذا رأوا نجما معينا يعرفونه ينسبون المطر إلى ذاك النجم، ويقولون أن المطر إنما يأتي بذات النجم وبقدرة ذات النجم، وبدونه لا ينزل المطر. فالله جل وعلا يخاطبهم من نسب نزول المطر إلى غير الله وأن غير الله هو القادر على ذلك فذاك كافر بالله مؤمن بالكوثر، ومن نسب الفعل والسبب إلى الله وأن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر بالأسباب التي يريدها وبغير الأسباب فإن ذاك مؤمن بالله كافر بالكوثر. إذا التوحيد أيها الأحبة أن تعتمد وأن تعتقد على الله في كل شيء، ولا تيأسوا مما يمر به المسلمون من كرب وغم، فوالله لينصرن الله هذه الأمة حتى لا يبقى فيها عزيزا إلا المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما أخبر من البلاء عن هذه الأمة وما ستصل إليه من كرب وشدة وبلاء، فإن نبيها صلى الله عليه وسلم بين غاية البيان أن الرفعة والعزة والمكانة لهذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يكن الله بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام، ولا يكن الله بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام، ولا يخوضن هذا الإسلام ما وراء البحار، أي أن هذا الإسلام سينتشر في الدنيا. وقال في صحيح مسلم: إن الله قد زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله زوى لي، جمع لي وبين لي مشارق الأرض التي تقع شرق المدينة، ومغاربها التي تقع غرب المدينة. أبان الله له الدول التي هي على شرق المدينة، وارجعوا إلى الخرائط وانظروا إلى البلاد التي تقع شرق المدينة. وزوى له غرب المدينة، وارجعوا إلى الخرائط وانظروا إلى البلاد التي تقع غرب المدينة، لتعلموا أين سيبلغ هذا الدين. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: ستفتحون رومية والقسطنطينية. قالوا: أيتهما تفتح أولا يا رسول الله، أو أيتهما تفتح قبل؟ قال: القسطنطينية. والقسطنطينية هي تركية، وقد فتحت والحمد لله من زمن بعيد. وأما رومية فهي معقل الديانة النصرانية، وهي روما معقل الديانة النصرانية. ومعنى أن الدين سيستقر في روما هذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا صار هذا الدين أعز في تلك البلاد من ضوء الشمس في رابعة النهار. فهذه الأمة معزة ومكرمة، والنبي قال: أبشروا فإنكم منصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والتمكين في الأرض. أمر رسول الله الخطباء والعلماء ومن يحمل علم الشريعة، أمرنا أن نبشر الأمة بالعزة والمكانة والرفعة. فمن عمل لله كان كذا وكذا، ومن عمل لغير الله كان كذا وكذا. فهذه الأمة منصورة والله ومعزة، ولكن الله جل وعلا يحب المسلمين، فيشدد تارة عليهم البلاء اختبارا أو امتحانا أو رفعا لدرجاتهم، أو يتخذ منهم شهداء، أو يعاقب بعضهم بذنوبهم. فإذا ما مروا بذلك أعزهم وأكرمهم ومكن لهم في الأرض. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى جعل الخير في اتباع الدين، وجعل الدنيا في اتباع الدين. وقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالخير أيها الأحبة في الله في التمسك بدينكم، وكثير من الناس وقد نكون نحن منهم يعصون الله لأجل الدنيا ولأجل المتع الفانية ولأجل هذه الدنيا الحقيرة. ولو علمنا أن الدنيا ترمى تحت أقدامنا إذا تمسكنا بديننا. لو علمنا ذلك لما وجدت عاصيا وما وجدت ظالما إلا ما قل وندر. وهكذا أيها المؤمنون علينا أن نصحح توحيدنا لله وأن نربي أنفسنا وأبناءنا على العقيدة السليمة التي قرب الله، وأن نبتعد عن البدع وعن الخرافات، وأن نبتعد عن أهل البدل من العرافين والكهان، وأن نعظم لله حرماته وأن لا نرتكب ما حرم الله. فلا يظلم الجار جاره، ولا يظلم الأخ أخاه في الميراث، ولا يظلم الأب أبناءه في الميراث، ولا يعتدي أحدنا على بعض. فإن الله تبارك وتعالى حرم دماءنا وأموالنا إلا بحق الإسلام. وإذا استطعنا أيها المؤمنون أن نتمسك بديننا في بيوتنا وفي خواص نفوسنا، فإن الله عز وجل يجعل ذلك بداية العز للأمة. وجاء عن الحسن البصري، والحسن البصري إمام من أئمة التابعين، يقول العلماء في الحسن البصري إمام الزهاد، كان من أزهد التابعين الذين تربوا تحت يد الصحابة. يقولوا ذاك التابعي أتينا إلى الحسن البصري، وهذا إسناده صحيح إلى الحسن، فقلنا له ألا ترى ما صنع الحجاج؟ الحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أميرا ظالما. ثبت عند ابن ماجه أن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000. الحجاج قتل 120,000 نفس. قال فأتينا الحسن وقلنا له ألا نقاتل ذلك الضال، نخرج عليه ونقاتله. فقال الحسن والله إني لا أرى أن الله سلطه عليكم إلا بذنوبكم، فلتصبروا على ظلمه، وعليكم بالدعاء أن الله ينجيكم منه حتى يكفيكهم الله أو يكفيكهم الله أو يستراح من ظالم. هكذا كان علماء السلف يربون الناس على أن يربوا أنفسهم وأن لا ينسبوا بغيرهم. بل هكذا كان الصحابة، فقد ثبت في صحيح البخاري قال أتينا أنس بن مالك، أنس بن مالك الصحابي الجليل، فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم، أو كما قال رضي الله عنه اللهم وفق هذه الأمة لما تحبه وترضاه، وانصرنا على أعدائنا، واكفنا شر أنفسنا، وقنا الفتن يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه. وقبل أن أترك المنبر أنبه إخواني جزاهم الله خيرا كما نبهني إخواننا على أن لا ينسوا التبرع لهذه المشاريع التي فيها الخير الكثير إن شاء الله. وكما تعلمون أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم إلا ويطلع ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وكما جاء في الحديث ابن آدم أنفق ينفق عليك. فأمكن نفسي وإياكم أيها الأحبة أن نتبرع لبيت الله، أن نتبرع في بيت الله لهذه المشاريع القائمة، وهي كما تعلمون مشروع الطفل اليتيم ومشروع المرضى والمعدمين. فعلينا أن نبذل ما نستطيع، وهذا من الجهاد في سبيل الله، فإن الله ربط الجهاد بالنفس والمال، والنفقة من سبيل الله عز وجل، وإذا فعلت ذلك ثبت جوعة مسلم. سب الله جوعتنا وإياكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.